ضرورات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الضرورات تبيح ما حضر كأكل ميتة مباح للضرر وخمر وصف.
أكل ميتة مباح للضرر.
مباح. إيش خافض عليكم؟ أنت إيش خافض؟
كأكل ميتة.
إيه.
في كل.
ما يعود هذا مباح للضرر. ما يعود خبر. ما يعود
خبر. خبر.
خبر مبتدأ محذوف.
خبر مبتدأ محذوف.
إلا جعل عطف على كأكل ميتة.
عطف.
بدون حذف عاقل حول عاصم. والله بدل منه.
بدل منه. كأكل ميتة.
مباح للضرر.
وخمر غصة ومال الغير والخلو في أكل الربا للضير من المسافر للدار الضرب حل
الضير
بعد هنا عندي ضير
والضر
وخمر غصة ومال الغير والخلو في أكل الربا للضر
الضير أحسن
للضير
الضير من المسافر للدار الضرب حل يأتي بتبره وأجرة العمل ويحسب النقد
أجرة العمل أحسن هذا أجرة العمل أحسن هي من أجرة المثل
ويحسب الناقص ثم يقبض ما سك في الباقي لضر يعرض وسائس بالسالم في نصبه كدار الأشقالة ثم استفتش والكعك والدقيق للحجاج حل بمثله في بلد آخر حل وأخضر وقت الحصاد بالذي يبس في الجوع جوازه احتذي بع النجاسة وثالثهما يجوز ما الخلاف فيها علما وأصل لا قياسه على رخص مباحة من ضرر بها خلص كالقرض والقراض والعرية مع مساقة وجعل شركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. القاعدة 97 وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. إن الضرورات تبيح ما حضر كأكل ميتة مباح للضرر. فهذه قاعدة من القواعد المهمة، قواعد الأصول اللي المتفق عليها، القواعد اللي تدور عليها الشريعة، وأذكرها جمع من العلماء وبلسة من القواعد الخلافية وجعلوها من القواعد المبني عليها الفقه القدسي الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يشبك الوطأ. أذكر هذا المقال في قواعده ابن نجيم بالأشباه والنظائر والزركشي وغيره. والضرورة هون هي بلوغ الحد اللي إذا لم يتناول معه الشخص الشيء الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب من الهلاك، كمثلا كفقد عضو والله حاسة من الحواس، كما إذا اضطر للأكل أو الشرب أو اللبس أو الدواء، حيث أنه لو بقية الشخص مضطر جائع أو عطشان أو عريان لهلك وفقد عضو من أعضائه فهذا مبيح لما كان منه. وهذه مختلفة عن مجرد الحاجة. الحاجة شيء أنت اللي تحتاجه وفقد عليك نوع من الحرج لكنه لا يصل إلى حد الضرورات، تحتاج إليه يكمل لك حاجاتك، ما هو من الكماليات لكنه حاجة، لكنه ليس حد الضرورة. البيع مثلا حاجة ولكنه ليس الضرورة، لأنه يعني تحتاج أن تبيع لكنه ليس الضرورة. ولذلك جعلوا أن الحاجة الكلي مثل الضروري، لأن البيع بالنسبة للفرد حاجة لكنه بالنسبة لعموم الناس ضرورة، لأنه بانعدامه تحصل المشقة زائدة، يعني ما كل حد يتمكن من حصل أموره بنفسه. إذا حصل من الجهد ما يحصل ما يحصل معه يخشى من الهلاك أو قريب من الهلاك، فهذا يجوز له كل ما كان محرم عليه. وبما فيها الميت تباح للإنسان إذا اشتدت به الضرورة. بحيث أنه يخشى على نفسه الهلاك أو قريب من الهلاك، ولازم أن يصل إلى حد الإشراف على الموت، لأنه إذا أشرف على الموت لا ينفعه الأكل. وهذه القاعدة منصوصة في القرآن في آيات كثيرة نص عليها. الله تبارك وتعالى يقول في المحرمات وكبرى المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فنهي عنه الإثم في حالة الضرورة بدون باغ ولا عدوان. هذا الأخير باغ والعدوان اختلفوا. كذلك يقول تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة ولحم الخنزير وما أهل به غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، هذه الميتة كلها، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أكلتم وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالأزلام ذلكم فسق يوم يسر لنا كفروا من دينكم فلا تخشوا مخشون يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. معناها بعد كل هذه المحرمات، كل هذه المحرمات بأنواعها، سواء أنواع الميتات من الموقوذة وغيرها ولحم الخنزير والدم وغيره وما أهل به لغير الله، كل هذا إذا اضطر إليه يباح له. والآية الأخرى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فهذه الآية فيها أن ما حرم علينا فصل لنا، قال بعضهم معناها أن ما أحل لنا لم يفصل لنا، لأن الأصل حل، وأما المحرمات فقد فصلت لنا، إلى غير ذلك من الآيات الكثير. إلا من كل حتى في مسألة الإيمان: إلا من كلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. حد الضرورة اللي هو قلنا أنه اللي يخشى منه على هلاك نفسه، هلاك نفسه أو عضو من أعضائه أو فقد منفعة يقينا أو ظن. وكلام فيها الإمام الشافعي زين في الأم يقول: والمضطر الرجل يكون بموضع لا طعام فيه معه ولا يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخاف الموت، أو يضعفه ويضره، أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد، أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين، فأي هذا كان فله أن يأكل من المحرم.
أنا بعد صعب.
أيوة طبعا. ولكن
في
مشقة شوي، وفي بحث ميت، ولكن قالوا إنه إذا عجز عن مشي
أنا مرحلة متين
طبعا هو الميت ما يصير
الملك اللي أحبه معهم
قاعد إلاك واحد ذاك هو. وكذلك إذا خاف حصول المرض يفضي إليه أو شيء من هذا يباح علما أو ظنا. هل يقتصر على حد سد الجوع سد الرمق أو يجوز له الشبع؟ هذا اختلف فيه. بعض العلماء قال لا يجوز له أن يزيد على حد سد الرمق، لأنه ضرورة تقدر بقدرها والحين رجع عادي فلا يشبع، ما يصل إلى حد الشبع. البعض قال ما دام أبيح له الأكل فله أن يشبع، واللي وهذاك قول بعض الأئمة، والمالكية فيها خلاف عندهم هل يكتفي بسد الرمى أو له أن يصل إلى الشبع. اللي في نص الموطأ عن مالك يقول: إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة إنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، إنه جاز يتزود منها حتى يأتي إلى مكان فيه طعام حلال. وقال في الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها.
تزيد القروي؟
ها؟
سرد بزيد؟
ها؟ سرد بزيد القروي. وشارح ابن ناجي قال عن هذا قول سحمون عنه هو قول مالك في الموطأ، هو قوله أكثر أهل المذهب. وقال ابن الحبيب وابن الماجشون وعزاؤه مالك أنه لا يأكل منها إلا ما سيسب رمقه خاصة. وقال ابن ناجي هو التركن إليه النفس، لكن كونه إباحة الشبع والتزود هو المشهور. نعم، لأن هو نص مالك في المدونة. خليل قال وللضرورة ما يسد الرمق، وظهرت أنه ما يجوز له الشبع، لكن قالوا شراحه أن المعتمد أنه له أن يشبع ويتزود من الميتة فإن استغنى عنها طرحها. وقالوا على القول الآخر أنه ما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال بعضهم انه مثلا انه يتزود اذا خشية مثلا خاف انه ما يجد شيء مباح، فقد يكون الشبع في حالة انه لا يظن وجود شيء حلال قريب، وغيره اذا كان يعتقد انه سيجد حلال قريب.
طيب ما دام قلنا بالتزود يا شيخ، لماذا لا نقول ياخذ حسب ما يسد رمقه ويتزود، واذا ضعف وكذا ياخذ؟
ما مشكله. وهذه الضروره ينبغي يحدوها بحدود احسن ما تكون، لانها هي كما انها فيها توسعه للامه قد يدخل منها الى امور اخرى كثيره في تحلل من الشريعه، فلازم تكون الضرورة متحققة بالفعل، لابد من ضوابط. معناها يتيقن المكلف والله يغلب على ظنه حصول الضرر المؤدي إلى الهلاك إلى لما استعمل هذا المحرم. الثاني تعود الضرورة مجيئة، معناها بحيث يخشى منها تلف النفس أو الأعضاء أو إحدى الضرورات الخمس اللي هي الواجب الحفاظ عليها، الدين والله النفس والله العرض والله المال والله العقل. هذه الضرورة تقدر بقدرها، معناها ما يزاد عليه، ما يدفع الضرورات. الضابط الرابع أنه يتعذر دفع الضرورة بوسيلة أخرى غير فعل محظور. إذا كان في وسيلة أخرى يدفع بها الضرورة غير فعل محظور ما يجوز فعل المحظور اتفاقا. الضابط الخامس أنه ما يترتب على العمل بالضرورة ضرر أكبر من الضرر الحاصل به. إذا مبدأ أن الضرورة تبيح المحظورات هذا مبدأ متفق عليه، وإنما الخلاف في بعض الجزئيات هل تحققت فيه الضرورة أم لا، واختلفوا كما اختلفوا في قوله تعالى من اضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه، ما هو البغي والعدوان، هل هو البغي والعدوان بأنه يكون في غير محرم، وهذا ذهب إليه بعض العلماء، ومنهم من فسر غير باغ ولا عاد في تناوله، أنها لم يزد على حظ الضرورة ولم يكن معتديا فيها، أن ما أخذها إلا عند الضرورة. هم ذكر بعض الجزئيات وخمر غصة ومال الغير، يقول من هذه المسائل إباحة الخمر لإساغة الغصة ومال الغير. إباحة الخمر الغصة هذا جائز، هو اللي شارلو خليل قلته باب المباح، قال وخمر إلا لغصة، معناها الخمر محرام إلا للغصة، الغصة يجوز إزالتها به إلى اللي كان ما بجنبه شيء حلال لا يزيد به الغصة. والغصة ما اعترض في الحلق من طعام أو شراب، كذلك يجوز طعام الغير، معناها هو المسلم عصم دمه وماله، من دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام، ولا تأكلوا أموالكم لكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا مسائل قطعية في الإسلام، مال الغير لا يجوز إلا بالرضا، لكن في حالة الضرورة لو كان شخص إلهي خشية الهلاك ولهم أو جنب مال الغير يجب على الغير أن يعطي هذا المال، ويجوز له هو يأخذ هذا المال بغير إذن هذا الشخص، خصوصا إذا كان ما هو قادر على مدافعته، وغصبا عنه إذا كان قادر عليهم دفع. وهذا شر خليل قالت وطعام الغير إن لم يخاف القطع وطعام الغير إن لم يخاف القطع وقاتل عليه. معناها يجوز أكل طعام الغير إلى اللي يحتاج إلى هذا الطعام وخشية والهلاك. لأنه المسلمين جسد واحد فلا يجوز للمسلمين أن يترك أخاه حتى يصل إلى حد الموت وهو لديه ما يمكن أن يسد به جرعته. يقول إن لم يخاف القطع معناها إذا كان لا يخاف القطع بالسرقة معناها إذا كان لا يخاف أنه يقطع في هذا الماء كسائر. ما يخاف فيه القطع اللي هو ما كان أكثر من 4 دينار وفي موضع حرز. أما الأشياء اللي ما هي في موضع حرز لا يخاف منها القطع لا تكون فيها القطع. كيف يكون هو يخشى القطع وهو في حد الضرورة؟ معناها هذا إن لم يثبت للقاضي أنه كان في ضرورة معناها إلا لخشية أنه ما توجد دليل ولا قرين لأنه كان في حالة القطع في حالة الضرورة أنه يكون لا يجوز له إذا كان الدين إلى قطعه. مفهوم؟
بأحلال القتال نحن بأحلال القتال
جاي القتال هذا واهر مقاتل واهر لكن هذا لا يختلس المال. هو إذا وجدت قرينة على أنه كان في حالة ضرورة لا طبعا لا يسقط عن القطع معناها القاضي يقضي بالضوار. فإذا وجد دليل أو قرينة على أن هذا الرجل إنما سرق من أجل ضرورة وكان جاي لا يكتب فطبعا ما في قطع. لكن إذا ما وجد قرينة ما مجرد يقول له أنا كنت جعان جايع بدون دليل ما يقبلها. مفهوم؟ لكن هل هو إذا خشي القطع لا يأكل مع الغير ولو كان يخشى الموت؟ لا هو محل أنه أيضا لا يأكل مال الغير إذا خشي القطع إذا كان هو من نفسه ما يخاف الموت يخاف بس شيء دون الموت يخاف المرض. أما إذا خاف الموت فالعضو زوال العضو أخف من زوال النفس كلها. وقاتله معناها وقاتل عليه معناها مثل عصرت عند الناس يقول وقاتل عليه من النصوص المختصر صارت مثل عند الناس يقول وقاتل عليه انه اذا لم يعطيه له وهو مضطر يقول له يا اخ انا في حاله ضروره اخاف الموت اعطيني هذا ما اسد به جوعتي وان لم تعطيه انا ساقاتلك يعلمه. فان لم يعطيه جاز له قتاله. فإن مات اللي هو صاحب المال فدمه هدر يقطع. وإن مات هذا المضطر فلورثة القصاص من هذا الشخص لأنه وأتلفه.
إذا كان هناك قرائن
طبعا. لأنه هو يجب عليه مواساته. ولذلك خليل لما ذكر الأشياء التي تجب فيها المواساة يجب فيها الضمان بالترك قال كترك تخليص مستهلك من نفسه وماله ليقول وترك مواساة موجبة بخيط لجائفة وفضل طعام وشراب للمضطر. ما يجوز له أن يمسك فضل الطعام أو الشراب عن المضطر لا يجوز أن يترك المضطر حتى يموت من الجوع وهو عنده ما يفضل عن أكله وأكل من تسمه نفقته لا يجوز. وله الثمن موجد معناته أنك أنت يا صاحب الطعام إذا كان أنا عندي فلوس أنا قد يكون عندي فلوس لكن ما نواجد مكان يستلمه ونخشى الهلاك. فإذا كان معي فلوس يكون لك أنت الحق في ثمن طعامه. لكن إذا كان ما معي فلوس الحين ما لك الحق فأنت تتبعني بها بذمتي وذمتي ولو كان عندي مال في بلد آخر. مفهوم؟ لأنه هذا من أقل الواجبات. لو ترك إطعامه حتى مات لو ترك إطعامه حتى مات احنا ذكرنا القتال بينهم. قلنا أنه المضطر إذا قتل صاحب الطعام فالمقتول دمه هدر، وإذا قتل المضطر فيقتص من صاحب الطعام، لكن إذا لم يقاتله وإنما منعه من الطعام حتى مات. هذا عنده حالتين: حالة يكون متأوي ولو تأويل ضعيف، هذا نأخذ منه الدية فقط. الثاني يكون ما هو متأوي فنقولون أنت يقتص منك، هذا هو المعتمد. اللخن عنده أنه لا فرق بين التأويل وغيره، أنه كله عليه الدية فقط. فالحاصل أنه طعام الغير تجزه الطرف، لا يجوز لمسلم أن يمنع مسلما إما يسد به جوعته وقادر على أن يعطيه ناس، وإما امتنع صار عاصيا وصار للآخر أن يأخذها منه غصبا عنه بمقاتلة أو سأل قتل متى. طيب واضح.
اجتماع الميت ومن غير شيء أيهم يقدم؟
بعضهم قال يقدم الميت على مال الغير، والبعض قال مال الغير، وأنا أرى أنه يقدم مال الغير، هذا رأي الشخص. وفي قالوا بعض العلماء لأنه إذا كان عنده ما يدل على أنه مضطر له، إذا كان لديه ما يدل على أنه مضطر له.
ألا يقدم مال الميتة كونه الحقوق فيه أقل؟
هذا هو الذي قالوه. لكن أنا قلت لك اختياري أنا، ما هو وفي قوال بعض العلماء الآخرين. لأنه ليش؟ لأن الميتة أمر تعافه النفوس، وأنت ما يجوز لك تترك مسلم حتى يصل إلى هذه الدرجة.
لكن الاختيار للمضطر ليس لصاحب الطعام. الاختيار الآن للمضطر هو يختار بين أن يهاجم صاحب الطعام أو يأخذ منه غصبا أو يأكل ميتته. أحيانا في عزة نفسه كذا ما تمنعه أن يطلب حتى يطلب.
لا، ما عزة نفسه تمنع منك الميت أشد. أشد يا أخي، أنت في درجة من الإيمان والله درجة من شيء تمنع هذا الشخص من لقمة عيش لقمة يسوي. مسألة خلاف العلماء على كل حال، هذا رأي شخصي اختيار.
حتى أيضا الميت يمكن فيه ضرر، يمكن جراهيم، يمكن فيه
شيء. تأكل بشرط ما تكون توصلت إلى ذلك المرحلة. مثلا هو قد لا يكون الميت اللي نشوفه جيفة، لأن إذا وصلت إلى ذلك تكون سم تتسمم، لكن مثلا شيء فرض أنه ما ذكية أو كانت غير شرعية أو قتل بالصعق الكهربائي أو شيء من هذا.
والله شيء ما تفيد فيه ذكاء.
طيب
إيش قالوا؟ قدم الميت على خنزيري وطعام غيري.
هذا ونص خريب، لكن مثلوا اللي أرى مثل النص هذا، وفي قول آخر يقول آخر، لكن أنا من نفسي لا أرى أنه طيب إنه مال الغير إنه يكون، لأنه هو صار في حالة إباحة. والأخذ فيه أكل الربا للضري مثل المسافر بدار الضرب حل، يأتي بتبره وأجرة المثل وأجرة العمل أحسنه، ويحسب الناقص ثم يقبضه ما سك في الباقي لضر يعرضه. يقول هناك مسائل ذكر فيها الخلاف، وذكروا أن خلاف أنه هذه الضرورة تبيح الربا أم لا. يقول الشيخ محمد فال أحمد فال بنظم الشواهد الفقه: هل الضرورة الربا تبيح؟ في اختلاف العلماء صحيح، والمبيح الميتة مبيح ودون ما يبيحها مبيح. يقول اختلفوا هل الضرورة تبيح الربا أم لا، ولكن
محمد مولي
لا هذا محمد مفال والأحمد دفال. لكن هذا الخلاف هم يقولوا الخلافة للضرورة تبيح الربا أم لا. أنا أرى أن تحقيق هذا المناط أنها هي ليست الضرورة، لأن الضرورة إذا وصلت إلى حد الضرورة اللي هي يخشى منها هلاك النفس وما شاكله، هذه تبيح كل شيء، هذه من قضاءات الشرع، هذه تبيح كل شيء. لأنه أكبر الأشياء الخمر والخنزير وغيره جميع المحرمات بنص الآية أباحت من الضرورة، لكن الحاجة الشديدة اللي دون الضرورة هذه هي اللي تقع في دائرة الخلاف. ولذلك المسائل اللي مثلوا بها من هذا القبيل وسنذكرها اللي هي مسألة دار الضرب، يقول ادخله في أكل الربا للضري مثل المسافر بدار الضرب، معناها مسألة المسافر اجتازه كان قديما التعامل بالنقدين الذهب والفضة، هو عنده نقد غير مضروب معناها ما هو مسكوك، يأتي إلى دار الضرب كانت فيه دار تسمى دار الضرب معناها هي اللي يسوى فيها السكر ويسوى فيها الصناعة، أنا عندي تبر مسكوك وأنا هنا جاينا الوقت قصير ومسافر ماني مقيم، هذه الذهب اللي عندي ما يصبح لي للتعامل في البلد اللي أنا داخل، وأنا ماني شاري الصناعة حتى نعطي وقت نعطي ذهبي لهذا الضرب يضربوه يسكوه، فهل يجوز لي أني نعطيهم مقابل الذهب اللي عندهم من التبر ونزيدهم وزرة المثل وزرة الضرب؟ مفهوم؟ البعض أجازه قال ومش عليه خليل قال وبخلاف التبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زينته، معناها هذا الذهب وزنه كذا ولا نعطيكم تعطوني مقابله ولا نزيدكم مقابل الأجرة، هذه الأصل أنها ممنوعة. ليش؟ لأنها من الربا، لأنه لا يجوز بديل بدل جنس بجنسه بزيادة، لا تبيع الذهب بذهبي والفضة بفضتي لآخره إلا يد بيد، من زاد أو ازداد فقد أربعة، مفهوم؟ فالذهب ما يجوز بيعه بالذهب إلا بمساواة وكذلك الفضة، لكن أنا كوني عندي مضطر ومحتاج ومسافر هذا نوع من الضرورة، مفهوم؟ فالبعض اللي أجازه وحتى أنهم نقلوا عن الإمام مالك إجازتها في سماع ابن القاسم وابن وهب، وقال ابن القاسم أراه جائزا للمضطر وللحاجة، ونقل عن مالك أنه قال وقد عمل به الناس في زمان بني أمية ويفعله الورع، وقالوا بالمنع قال الأكثر، وقال ابن حبيب أنه سأل عنها من لقي من المدنيين والمصريين فلم يرخصوا فيه على حاله، وهو قال خليل ولا ظهر خلافه معناها ولا ظهر عند ابن رشد خلافه ولا يجوز، هذه هي الصورة اللي من الصور اللي أشاره عليها للخلاف في جواز الربا، لكنها ما حد الضرورة، ويقول لا يجوز إلا للمسافر عنده واللخمي أنا ابن رشد، ومن قال بقوله قال لا يجوز نقيده بما لم يصل إلى حد الضرورة التي تبيح الميتة، ماذا وصل إلى الضرورة التي تبيح الميتة إلى خلاف، معناته أن هذا الخلاف في الضرورة ما هي الضرورة اللي توصل إلى حد
الهلاك،
وإنما هي الحاجة. ولذلك يقول صاحب النووي اللي هو أحمد دفان من لم يجد معاملا إلا بما جرى به فساد عقد علما وتركه مفض إلا لن الحرج وإن يضيع ماله فلا حرج، لأن الأمر الكلي الحاجي لا يمنع عند مالك أن يفعل في نوازل معاوضات الحكم بالمعيار المهرناتي، هو يقول الكلي الحاجي عند مالك بمنزلة الضروات، هو 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 الحاجي الشخصي لا خلاف أنه لا ينزل منزلة الضرورة، لكن الحاجي الكلي معناها عام تحتاج إليه كل الناس انه يكون هم في الضروره، لانه اذا فقدت الامه كلها تضطر تؤديها الى مشقه عامه كبيره. مثلا البيع كي قلنا التبادل هذا التجاري هو بالنسبه لحاجه الشخص حاجه وليس ضروري، انت ممكن تعيش دون البيع. لكن لو ان الامه كامله ما قاعد تبايع ما كان هذا الضرر
يصير، هذا عمك به البلوى حتى القاعده هذه.
ولكن هو هذا اخص منها، انا التفريق بين الحاج والضروري. اما الكمالي فلا خلاف انه لا يبيح محرما مطلقا
ولو كان عاما.
نعم، فهذا هو اللي ذكر الخلاف، هل تبيح الضروره الربا ام لا؟ معناته انها، ولذلك قال وهل مبيح الميتة المبيح ودون ما يبيحها مبيح. مبيح الميتة لا خلاف انه مبيح، انما خلافه فيما دونها. وبالتأمل انه الضرورة اللي اختلفوا هل تجيز الربا ليست هي الضرورة اللي يذكرها في باب أكل الميتة ونحوها، لأنه إذا وصل الإنسان إلى حد تلك الضرورة اللي يخشى فيها على هلاك على نفسه أو شيء، لا يبقى محرم ممنوع بالنسبة له.
طيب شيخ خدي، مش ألا يقال أن ما الذي سيشتري به له تأثير؟ يعني قد يستعمل هذه العيوب وهو يريد مثلا شراء شيء يعني من الكماليات ليس من الحاجيات، يقول انه انا مسافر ويستطيع ان يعني يجاز له هذه المعامله، يعني ما سيشتري له؟ هل طعام مثلا؟
لو جاب سياره،
اما لو ان كماليات مثلا هديه ولا اي شيء، يعني كم من الاشياء التي لا يضطر لها.
هو ليش قالوا انه الامر الكلي الحاجه معناها لا يتعلق بفرد، احنا ما ذكرنا ان مسأل شخص وحده يقوله هي مثل السكك ايضا، معناها هذا الشيء اللي انت دخلت به هذا البلد لا يعمل في هذا البلد، عندك سكه لا تعمل في هذا البلد، وما فيه وسيله سريعه التبادل بدون زياده، ولا تجد وسيلة لتبادلها إلا بهذه الزيادة، مفهوم؟ فهل تجوز لك للحاجة العامة؟ لأنه صعب حد ما هي الحاجات التي تستري، أو نقول لا يجوز لك، لأنه حتى يقولوا إنها إذا أجزناها له يجوز لك أنت اللي مقيم ولست مضطرا أن تتعامل معه، لأنه ليش؟ هو لا يقدر أن يصل إلى حقه إلا بها، مفهوم؟ ما منعها فقال هذا لم يصل إلى حد الضرورة والأصل المنع.
والمسافر تعرض له مشقة يعني غير المقيم.
إيه طبعا هم
يعني هم ظنة المشقة
هم لم يحطوها إلا في المسافر، يقولوا أما المقيم لا خلاف أنه ممنوع، هذا من المسائل ذكر هل تدخل فيها ضرورة أم لا. طيب ويحسب الناقصه مما يقبضه ما سكه والباقي لضر يعرضه فهل يجوز ذلك للضر؟ وسائس بسالم في المسغبه كدار الاشقاله ثم استفتجه. ذكر بعض ايضا المسائل النوايا، سائس بسالم هو اذا اردت ان تقرض شخصا لا يجوز لك ان تقرضه إلا على أن يؤديك نفس ما أقرضته بدون زيادة، بدون زيادة سواء في الوصف أو في القدر. فما يجوز لك أن تقرضه قمحا سائسا في السوس قديم.
السلام
عليكم. السلام. على أن يدفع لك بعد هذا قمحا جيدا، مفهوم؟ ولكن قد يكون هناك ضرورات، هذه السنة فيها مسغبة، أنا الشخص هذا الشخص الفقير يحتاج إلى هذا القمح القديم لحين يريد يأكل، وهو في النهاية سيأتي قمح جديد إما من زراعته أو من المساعدات أصلا تأتي، مفهوم؟ فيقول له أنا لا نأخذ قمح غادي لكن عند الحصاد سنأتيك بالقمح الجديد، هل يجوز هذا للضرورة أم لا؟ هو الأصل لا يجوز، لكن هو يقول لك إذا كان النفع للمقرض فقط فهذا لا يجوز إجماعا، إذا كان النفع للمقترض فهذا يجوز اتفاقا أو هكذا أرادوا، وإذا كان لهما معا فيختلف والمشهور منه. وسائس بسالم في المسغبة كدار لسقالتهم سفتجت. المولود يقول الكفاف والقرض إن كان لنفع من دفع فقط فبإجماع منهم امتنع، كان نفع المقرض فقط امتنع إجماعا لأنه القرض لا يجوز إلا لله، ومنعه حيث انتفع به معا ما يجوز المشروع لا ينتفع به ما لم يقل نفعه من دفع، يكون إذا قل نفع من دفع حتى كأن نفعه لم يقصد لا يعود نفعه كأنه ما غير مقصود، أو يجيء الضر بلي التعاقد إلى أن يجيء الضر لهذا التعاقد فيه بين العلماء قد شرى قولان شرهما أن حضر
أشهر من شيخ
أن حضر من
ذكر قريب حتى قريب حتى كل حضر كل أشهر هو ذكر الضر هو ساعة تخلق الضرر الحرر هو نتلم على
إذن مثلا مسألة السائس في سالمين في حالة المسغبة يأخذ منه قمح رديء الحين على أن يدفعه له من الجيد الجديد، من هذا الأصل منعها واختلف جوازها للمشقة. وكذلك لو تسلف الحب الأخضر وقت الحصاد إياك يدفع عنه اليابس هو
سالم
هذيك واحد في المسغبة كذلك قالت جايين وإنها منها مثلها أيضا تسلف الحب الأخضر وقت الحصاد ولا هي يدفع عنه اليابس إنه الأصل منعه لكنه لأنه فيه في المسابلة المدافعة لأنه لا يجوز دفعه أخضر في يابس لأنه لا تتحقق فيه المماثل، لكن هل يجوز للضرورة لأنه هو الحين محتاج لهذا الأخضر الحين هذا الزرع الأخضر يحتاجه ومحتاج وعند الحصاد لا يجد زرع يعطيه له والكعك والدقيق للحجاج حل. كذلك قد يكون هذا الحاج مسكين عنده محتاج الدقيق هم وانت عندك اهل هناك في مكه والله في المدينه مكه او في المدينه في الحرمين مهم وتريد لا يعطيك هو المقابل هذا هناك هو منتفع الحين بانه اخذ هذا لانه مسافر وانت انتفعت بانك سقط عنك الحمل انت كنت لا يتحمل على دوابك والله في السفينه والله في غيرها هذا اصله ما هو جائز لانه فيه نفع لكن لكن بضرورته انه محتاج لمن يسلفه هنا في الطريق على ان يعطيه له هناك هذا هل يجوز له ذلك ام لا مفهوم؟
لا
هذا المنفعه كل اثنين انا شيخ مريت علي في السودان في السودان وانا عندي زرع هناك وقلت لي اعطيني 100 اردب ناخذ زاد الى المكه ولا انا عندي هناك نعطيك وانت عندك ناس هناك يمكن ياخذونه قلت خلاص ما مشكله خذه هنا انت المقترض انتفعت لانك وجدت هذا اللي محتاج له في الطريق هو ايضا المقرض انتفع لانه بدل من يحمل زرعه هذا هناك الى مكه
بأجرة
ما خلاص ما وجدوا هناك بدون مشقة وتبعوا الاثنين فليجوز ذلك لمصلحة الفقير أو المسافر أو الحاج أو يمنع لأنه فيه منفعة للمقرض أيضا هذا يختلف فيه لأنه فيه منفعة للطرفين هو اللي توحظت منفعته المقترض جائز اتفاقا واللي أنت محط منفعة المقرض ممنوع اتفاقا واللي صارت فيه منفعة للمقرضين فيه الخلاف
إذا كان خلاف قليل إذا كان
نعم أما لو كان بدون شرط جائز أخذ منك وأنا سيد بدون شرط مليون ندفع لك هناك ذاك جائز
بدون شرط معناها
معناها ما قلت لي شيء ما لك شرط علي أن يدفع لك هنا لكن أنا دفعت لك هنا وهذا هذا شر الخليل قال أو شر معناه شر في المسائل الممنوعة، قال أو شر منفعة كشرط عفين بسالم، كشرط عفين بسالم، عفين متعفن على أن يعطيه بسالم، هذا ما هو جائز. ودقيق أو كعك ببلدهما به في البلد الآخر لا يجوز. أو خبز فرن بملته، الملة أحسن من 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 خبز الفرن، هذا ما يجوز كله. أو عين عظمة حملها، معناها إن يشترط لك هذه العين معناها الشيء المعين اللي حملها يكلف وأن يعطيها لك في بلد آخر، هذا لا يجوز لأنه في نبع لك المقلق. كسفتجة اللي سنذكر عنها تفصيلا اللي هو الذي يكتب له أنه يعطيه مقابل هذا في بلد الفلان، نأخذ منك هنا على أنك تعطيه لي في العراق، مفهوم؟ أنه لا يجوز إلا أن يعم الخوف. وكلها وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل، إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط، معناها إلا إذا قام الدليل على أن القصد نفعك أنت المقترض فقط. كفي الدان المستحسدين خفت مؤنته، معناها في الدان من القمح والله من الشعير مستحسد عملها حاصد حان وقت حصاده وخفت مؤنته عليك أنت، أنت صاحب الفدان حصاد ما هو مشكلة عليك، ما في مؤونة عليك، لكن قلت لك أنا هذا الزرع اللي عندك الحين لم يقطع استلفه على رأسي قبل حصاده وسأدفعه لك محصوده، فأنت انتفعتهم بهذا الحصاد، لا يجوز إذا كان أنت انتفع به، لكن لو كانت مؤونته خفيفة عليك جائز لأنه القصد ظهر النفع المقترب يحصده ويدرسه ويرد وكيلته. و اذا المشروع عندهم المنع، وهذا تقييد بما اذا لم يكون القصد نفع المقترض المستلف فقط تقييد للخم، مفهوم؟ وهو اللي قال فيه على انه محل المنع في هذه المسائل اذا لم يقم دليل على ان القصد نفع المقترض فقط، يعني ما يقول وهو اللي مش عليه خير، قال لا ان يقوم دليل على القصد نفع المقترض فقط، ذاك تقييد للخم أنه محل منع هذه الأشياء إذا كان ما قام الدليل على أن القصد نفع المقترض فقط. وأما ابن حبيب نص على أنه لا يجوز ولو كان القصد نفع المتسلف فقط، لكن قالوا هذا خلاف مقتضى المدون،
لأن القاعدة أنه لا ينعود فيه،
إن يعود لا نفع المقترض فقط ممنوع يجمع، ومنين يعود القاعدة اسمه وقت عندنا، ومنين يعود منين يعود نفعهما معا، يعود نفع المقترض فقط جائز، ومنين يعود نفعهما معا اختلفوا المشهور المنع. يقول الدخل في هذه المسائل لا يقوم القصد يقوم الدليل على ان القصد نفع المقترض فقط فيجوز. واستدلوا له كيف الثاني مستحسن هذه ذكرها خليل لانها اصلا النص المدونه، يقول لأنه في المدونة يقول وإن أقرضك فدانا من زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه لحاجتك وأنت المقترض وترد عليه مهلك إلى ما فيه، فإن فعل ذلك رفقا ونفعا لك دونه دون المقرض جاز إذا كان ليس فيما فيما كفيته منه كبير مؤونة عليه، معناها إذا كان هذا ما في كبير مؤونة عليه هو ما في كل فعله جائز لك. وإن كان فيه كبير مؤونة عليه لا يجوز. إذن وسائس بسالم في المسربة اختلف فيه هل يجوز للضرورة، ولذلك قال في المسربة لأنه في غير المسربة لا يجوز اتفاقا، هل يجوز في المسربة للضرورة، لأنه لو قلنا أن الفقراء ما يقترضوا فهذا وهذا معروف فصل الصيف يكون فيه القمح القديم والناس يحتاجون حتى يقرضهم له الحين أسأل نعطوله بعدين وقت الحصاد، فهذا فيه رفق بالفقراء، لذلك ما أجازه قال لي الضرورة. كدار الأسقالة مستفتجة، ما هي دار الأسقالة؟ دار الأسقالة هي دار الوزن
يرسين
الأشقالة، كدار الأشقالة
الأشقالة دار أصر الزيتون
الأشقالة إيش هي؟
أصل الزيت
دار الأشقالة
ما أصل الزيت
دار الأشقالة اللي هو انك تجي بزيتك المعصرة معصرة الزيت وانت مالك قادر تنتظر اللي لا يفسد زيتك.
هو البيتر هذا
في الفرق
بين هو
البيتر ما هو هذا اللي عصر انت شايف زيتك وانت عندك زيتك تقول له انا اعطيني انا ما انا قادر نخلي هذا هنا عشان ما يتلف الى مكان وقت طويل وانت عندك ناس كثيرين فاعطيني انا مقابل هذا من الزيت انت اللي خليت عصره هذا اصلا ما هو جائز لانه ما نتحقق القدر اللي سيخرج منه
يعطي الزيتون
ولا يعطي الرطب باليابس انت لا تعطي الزيتون لا تعطي الزيتون ولا يعطيك الزيت وفيه ايضا جهاله بقدر لا يخرج من الزيتون فهذا الاصل فيه المنع ولذلك الخليل جابوا تشبيه بالمعك الزيتوني وجرته لمعصره مفهوم والبعض قال نعم لا يجوز للحاجه لانه ما يقدر الناس يظلوا ينتظروا كل واحد حتى يعصر له زيته ويعطل فهو لا يقدر لكل واحد يقول له قدر زيتك كذا انت خذ هو الاصل المنع لانه الشك في المماثله لانه احنا ما لنا متحكم قدر ما يخرج من الزيت ولانه فيه مبادره يابس للمبلول لانه الزيت اللي انت جبت الزيتون اللي جبت لي يابس وانا ساعطيك عنه مبلول اللي هو الزيتون فهذا فيه نوع من المسابنه ما هو جائز لكن هل يجوز للضروره لانه صعب ان كل واحد يعصر له زيتون لوحده خصوصا اذا كان واحد كله بزيته قليل فالبعض قال ممنوع المنع الاصل البعض قال يجوز للضروره وكيف خلط لبن ناس مختلفين ويقسم جبنه ولا سمنه بيناتهم بعضهم قال ممنوع وبعضهم قال جائز للضروره مفهوم؟ والسفتجه هم السفتجه اللي هي اصلا البطاقه وهي كلمه فارسيه معربه وهي انه الشخص انا له ناخذ من عندك مالهم في الكويت على ان اعطي لك في العراق اعطيك كتاب تاخذه في العراق تعطيني هنا اردب من القمح ولا نكتب لك كتاب لانك تاخذه من وكيل هناك في العراق هذا الاصل فيه ما لانه شرط القرض انه ما يجر منفعه وهو هم المقرض
لانه ماذا عفوا؟
الاصل فيه المنع لانه شرط القرض انه ما يجر نفعا للمقرض هو هون جر لك انت نفع لانك ايش؟ استفدت منك الحمل سقط عنك وعواد الطريق المدي ايضا سقطت عنك ممكن يتعرض له ناس ولا غيره
هل يقص على هذا شيخنا؟ وأعطى أحد
خلينا نكملوها وبعدين نجيبوا تعليق عليها هذا اللي قالوا الأصل في المنع بعض المالكية مع الوهاب واللخمي قالوا هذا محل المنع إذا كان الطريق آمنة غالبا إذا كانت الطريق غالبا ما هي امن يجوز للضروره مفهوم هذا ولا مش عليه خليل يقول كسفتجتني لاني عم الخوف من هالنوع وهناك مفهوم وهناك من قال انها جائزه مفهوم واخذوها من اقوال مالك لانه اجاز الكراء المضمون وان لم يدفع حاله يقول لي تلك اموال الناس فاجازها محمد بن عبد الحكم وفي قول عن مالك بالكراهة إذا استفتج
المضمون
لا اللي قصد استفتج يعني قاسوا عليه بس استفتج فيها التقوى قول بالمنع وهو المشهور وقول بالجواز محمد بن عبد الحكم وقول بالكراهة مقبول عن مالك استفتج وهو انه يعطيه ياخذ منه مال هنا على أن يعطيه وكيله له في المكان الفلاني فهذا فيه منع لأنه إيش؟ أنت المقرض انتفعت من سقطت عنك تكاليف النقل. يقول الا ان يعم الخوف فيجوز، مفهوم؟ هذه مسائل الضرورات، مفهوم؟ اصل السرتجه المفسده في الحاله العاديه نقول فيها التقوى، واحد بالمنع لانها فيها نوع من النفع المقلق، وفيها الجواز قول محمد بن عبد الحكم، وفيها الكراهه نقول عن مالك.
يا شيخ اقرا وقع ما هو يقرا نظرك مثل الناس اللي
كيف البديل
هو يعطيه انت بطن يقررك وخلاص. والثاني من الموقف على سبيل القبض الثاني جاي يشتري بها العمله الثانيه
لذلك واحد من مساله العمله هو قد يكون اقراض وقد يكون ولذلك هم ما يكرهون في مساله القرض
يعني نفس العمله يعطي نفس العمله
وقد يكون من ناحيه البديل المبادله اذا كانت من المبادله تكون ممنوعه بالتاخير الا اذا كان راعينا فيها مساله الضروره والحاجه وهو يقول كان يفعلها مصعب بن الزبير كان يعطي ياخذ الدراهم من في مكه ويعطي للمريد استلاف بدلها دراهم يعطيه كتاب على وكيله في العراق ليعطيه بدلها
ودراهم يمكن ياخذ عليها زياده شوي
يا قصه شيء جديد
هذه كثيره قعدت عندنا الحين هي هي كان اجره
هي
شو احنا نرك حالها سيارات اي مثل عاد صار تجري فيها العرف سيارات النقل تعطيهم المبلغ وتعطيهم الفوقيه
يوصلوا
لك هي عادي ايوه هي نفس الشيء هذه الصاعه هذه اخذها اقل من رقم لك 500 تقريبا ويعطيك الفلوس هناك هي لا نفس الطريقه لكن صارت على شكل تجاره
تجاره عندكم هذه مسألة ننظر فيها انها داخل في هذا الباب داخل في الباب هذا تسكن عن مسائل الضرورات والله شيخ ايش
فيك؟ قيم
هذا شيخ اقراض مال اليتيم ولي من هذا الباب هل هو نفس الباب؟
لا هو لا يجوز له اقراضه الا اذا كان على شخص مامون اذا كان على شخص مامون
قصدي هو على شخص مامون يريد استلمها الى بلد اخر هو هذا فقط يعني صحيح؟
لا اقراض
منه
لا لا انت
قال الا لحاجته ما يتصرف في المال
لا ما هذا ما هذا تقرض لنفسك وبل غير
الولي يقرضه يقرض المال لليتيم
لغيره لا لكن يقرضه
للغير
للغير اذا كان الشخص هذا اللي اقرضته مامون وهذا فيه منفعه لليتيم انك تسلم له في شيء فيه زياده هذا يعود جائز واذا كان على شخص غير مامون ما يجوز لانه يعني في تقرير المال لليتيم طيب الكعك والدقيق يمشي حجاج حد مثل ورا الكعك والدقيق يعطي الحجاج يعطيهم مكانهم الاخر ومثله غيره وقت وقت الحصاد الذي يبي يستفيد جوعي جواز وحده كذلك الاخضر باليابس اصلا ما هو جايز لانه الاخضر ما يتم تحقق فيه مما مثلا بينه واليابس لكن اجازوه لحاجة طيب في سؤال فهذا والله شو
عفوا شيخنا
لا قضية الشيخ هذه عملية التحويل صارت عندنا هناك كثيرة كنت
إلا شوفوا على الضوء هذا ولا خلف إلا اجتهاد
هي التسهيلة كثيرة جينا من هناك على غير شغل هي صارت في مؤسسات تمارسها بشكل رسمي
حتى شفت
هناك صورة المسألة هاي
صورة المسألة احنا عندنا اصلا كان معروف السيارات النقل تعطيهم مبلغ يسلموا لك مدينة اخرى وتعطيهم فلوس اجرة وهي سهلة ما في مشكلة صارت الحين مؤسسات تمارس شيء طريقة ثانية تعطيهم الفلوس الحين وتعطيهم معاها تعطيهم اكثر شوي هم يعطوها لك هناك ناقصة أقل شوي لأنهم يقول لك هذه الفرق هي الأجرة.
نفس الصراف الحين نفس اللي بعث للبلد
لا هو ما شوف هو في
نفس الصراف نفس الصراف
أنا مثلا أعطيه مثلا 100 ريال بتعطيه 110 ريال
لا غير شوف
نفس
لا غير في الفرق أنت أخذت عملة ثانية أنت إذا كانت العملة مختلفة زيادة ما ينظر إليها ينظر فقط إلى النسيئة هي نفس العملة أنت تضيف الأوقية الموريتانية وتعطيه 100,000 تأخذ هناك في المدينة
حد الاستراحات بين البلد بين المدينة الأخرى. هل هذا يعني مثلا من مدينة إلى أخرى تروح استراحة تحول 1,000 ريال بيدفع 50 ريال زيادة
لكن
يدفع لك 1,000 ريال نفس الشيء.
لا ما يقل... ما تكون نفس العملة
ونفس
هل هي نفس العملة؟
نفس العملة هي السعودية مثلا
نفس العملة في الدومام ويريد يحول لمكة
لا لمكة نفس الشيء
ويدفع لك تحويل. شوف الأخضر شوف هو في فرق
بين التحويل نفس الشيء يا شيخ
أنا عارف من نفس الشيء غير حين بعدنا نحدد المسألة. شوف احنا قاعدين هون في قطر ما في دمام قطر هون
تحويل المصرف الى مصرف
ايوه يقيل هذه فيه رسوم للمصرف هذه رسوم مثلا عمله هو
خدماته
هو هذه الثانيه ما هي خدمات هذه الثانيه قضيه ربح الناس يبحثوا عن الربح
هم خدمات نفس الشيء
هم خدمات
نفس الشيء هم هو هو الواحد يسوي مكتب هنا ويسوي مكتب هنا عماهر
لكن شوف لو كانت خدمات أنت الشخص اللي يسجل لك ولا يكتب ما يفرق بين المليون وبين 10,000 ما يفرق بينما هو يأخذ فرق
بالنسبة
كل ما زادت المبلغ زادت
وهذا الصرافة
شوف أنت السيارة الصرافة مثل إذا كانت ما هي جائزة نريد نعرف هل هي ما هي جائزة هل نريد الحكم الشرعي ما نريد فقط أن هذا الشيء معمول به الصرافة
لا أقصد هل هل هي المسألة يعني تنزل على مثل هذه الأمر
لا في فرق شوي الصرافة شيء رسمي رسمي والوثيقة اللي يعطيك الصرافة هي حسب اللي يقولوا مجمع الفقهي أنها تقوم مقام الفلوس ولذا تعتبر كأنه تسليم بينما هذا ما هو مثل نفس الشيء
لأنه ما في فرق
شو هاي مؤسسة هاي مؤسسة معترف بها الدولة ومعترف بها اعتراف عالمي
وكونه معترف بها الدولة ولا غيرها معتقد انها جذرية في مسألة العلة
احنا بينا الان بعد المسألة جبرنا فيها نص موجود قضية الصرافة موجود فيها نص المجامعة الفقهية نص تعلن انه تسليم ان هاي الوثيقة اللي يأخذ الشخص تقوم مقام الفلوس لأنها مضمونة ضمان دولي
لا هو تسليم لكن الزيادة هذه الزيادة
لا احنا انا قصدي بعد النسيئة احنا ندور نفرق بين المسائل النسيئة هذه محلولة فيها مشكلة النسيئة وهي الغالب قاع انها مشكلة النسيئة لأن الغالب انها عملة مختلفة هذه بالنسبة للصرافة نفس العملة هي مسألة نادرة بين الصرافات ما وجدناها توجد واحنا عندنا بكثرة ولا يراد منها قضية
تجارة
هي صارت تجارة هي ولا بدت مثلا يمارسوها سائقين السيارة
هو نفس الشيء
لكن الحين صارت الصورة تجارة
هي بدت تمارس
يعني شوف في دوتو كانت تنجز الحاجات والله لا هي حاجات عامة انه كيف نقلها من هنا إلى هناك لا يكلفه وهذا لا يأخذ عليها هذا المقابل هل تجوز مع أنها أصلاً ما هي جائزة لأن فيها نوع من الزيادة؟
أو
لا تجوز؟ إيه وهذه الخدمة هذه؟
صار التجارة عند أحدين خليج مو؟
لا هو أو
أنا أشياء لو كانت لا قضية الخدمة ما أضرب فيها. هو السيارة التاكسي ما في واحد يشك في إنه يجوز له يأخذ منك الأجرة لأنه هو قام بخدمة في علم حقيقي هذا ما قام بخدمة.
هو شيخ قام بخدمة هو شوف أنا عندي 100,000 من أفشو. وله نصل له هناك في النعمة بين 1,000 كيلو 1,000 كيلو ألف زيادة وهو لا يتصل على صاحبه بالتلفون
أنا مكتب هنا أنا نتعامل مع
الشعب لا 100,000
عندي 100 مليون وكسر بين الله
فيجي ذاك ويأخذه مباشرة وهو لا يأخذ عنه 1,000 أنت لو مشيت بنفسك لا يتكلف ولو أصدق أحد لا يتكلف ولو أعطيت الصاحب السيارة السائقين لا بد تعطيهم زيادة ويتأخر وقد أيضا تضيع فهو هذا
لكن هي
الموريتاني شيخ مختلفين في الرحمن
شيخ كنا
قلنا
فانظروا هل تنطبق عليها أنا شفت أن
أنا شيخ اللي أبغلكم
تشوفوه بس هي ما فيها نص
احنا النشي مطروح
ما فيها نص فيها اجتهادته حسب هل تجد
أنا سوينا عن يسلمه وقلوا بتبني ظاهر إلا أنها شيء غالب عليك إلا هم عندنا يخلق القضية اللي هي فين صار
شفت المختار المبنى لجنة الفتوى هناك رمضان ومطروحة لهم مش مطروحة للشيخ عبد الله البين
هو ياخذ اجرته لكن هو زاد عليه اجره
ما قال ما
عندي
نص
لا شغلت
هي صارت عند صارت مؤسسات رسمية
صار عندي مشكلة لقد
كذبت المبلغ
في مؤسسات ما عندي
يأخذ لي زيادة يأخذ لي زيادة اعتبر
مبلغ تعلق بالنسبة لو
لا تدخل في هذا الباب طيب نشوف
مثلا
لم يسجل أخسر وأصل الأبي يسوع بعض يجوز من الخلاف في علماء هذا لا من مسائل الضرورات بيع النجاسات الأصل من لا يجوز بيع الأطهار وذكروا فيها التقوى بالجواز والماء والقول الثالث أنه يجوز ما كان إذا كان نجاسة مختلف فيه فالأصل أنه لا يجوز بيع النجاسة فإذا اضطر إليها لتسميد النبات وضع علاج قيل أنها يجوز وقيل أنها من عرض والقول الثالث أنه مشهور أنها يجوز بما اختلف في نجاسته ولا تجوز فيما أجمع على نجاسته خليل يقول شروط المعقود عليها طهارات لا كذب لي يقول التسوق خليل هنا مشى على قياس يقول ابن قياس بن القاسم للزبل على العذرة الزبل مثلا ما يحرم أكله كيف البغال والحمير هذا بناء على قول مالك منع بيعها وهي ذكروا فيها بيع العذرة من فسها ذكروا فيها أربع أقوال واحد المنع وهو لمالك على اللي فهم الأكثر من المدونة والكراهة على ظاهرة المدونة هو اللي فهم عليه أبو الحسن والقول الثالث انها جائزة وهو قول ابن القاسم القول الرابع الفرق بين الضرورة فتجوز وعدم الضرورة فتمنع
الضرورة مأخوذ بهذه
وهو الشبه في الكتاب
حاجة هي الحاجة العامة
واما الزبل ذكر ابن عرفة فيه التقوى المنع وهو قياس قول ابن القاسم على العذر لانه الزبل ما في نص لمالك وانما قاسه ابن القاسم على قول مالك في العذر منعه وفي قول ابن القاسم جواز وفي قول الشباب جواز عند الضرورة وفي قول بالكراهة وإذا اختلف في الزبل إذا كان نجسا هل يجوز بيعه للضرورة كيف التسماد وغيره صاحب التحفة المعاصم يقول ونجس صفاته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة معناها أنه هو اللي جرى به العمل عنده دون عذر هذا من مسائل الضرورة هذا من مسائل الضرورة.
البيع التبرع مثل البيع هنا شيء؟
إيه يحتاج إلى نعم.
يدخل في مسألة التبرع بالدم.
مسألة أخرى خلينا نشوفها. خلينا نشوفها بعد.
استعمالها. غير البيع.
يحتاج إليها. يحتاج إليها أي سبب ما يجوز.
أنت تعني استعمال الأكل والله استعمال الغطاء. والله تعني.
لا لا.
تعني.
الأسميد وكذا.
إيه أنت ما اشتريتها إلا لتستعملها. اشتريتها فقط الاستعمال؟
هو الأصل أن النجس لا يجوز
استعمال
ولكن هو اللي قالوا بعضهم يجوز للضرورة كيف إذا كان تسميد وهذا
القول بالضرورة هو خلاف القول بأنه يجوز فيما فيه الخلاف في نجاسته
التفصيل تفصيل بعضهم قال خلينا من العذرة اللي نص ولكن مسائل أخرى اللي
مختلف فيها في المذاهب
فيها في المذاهب أخف فتكون يجوز فيها دون غيرها لأنه الدور قديما اللي عند الناس كانت تبلطها بزبل
حمير
صحيح
طيب شفتكم توقفين في زمان فاهم إيش
الخلاف هنا
خلاف هو التقوى الواحد يقول انتم دخلتوا النقاش ولا كان انتهى بسرعه الخلاف هو يقول بعضهم يجوز بيعها للضروره وبعضهم يقول لا يجوز وبعضهم قال يجوز مطلقا فالقول هذا الثالث يقول النجاسه ما واحده النجاسه المتفق على انها نجاسه مثل العذره في الانسان هذه لا يجوز بيعها والنجاسه المختلف فيها مثل الزبل المحرم الاكل هذه مختلف نجاسته فتجوز للضرورة طيب وصل قياسه على رخص مباحة من ضرار بها خلص كالقرض والقراض والعرية مع مساقات وجعل شكة. يقول هذا الخلاف اللي ذكرت لكم في مسائل الضرر والإشقال والسفتجة وبيع النجاسات يبني على قاعدة هل الرخص المباحة للضرورة يقاس عليها والله لا، فتذكرناها أن الضرورة هل تتعدى محلها أم لا، معناها هل يقاس عليها أم لا. ولذلك أذكر أن الشارع رخص في القرض لحاجة الناس إليه وهو مستثنى من الربا، لأنه نقد بنقد نسيئة، النقد ما يجوز بنقد نسيئة، لكن أجيز الشارع أجازه لحاجة الناس إليه اللي هو القرض. ورخص في القراض والجعل والمساقات والشركة لحاجة الناس إليها واستثناها من بيع الجهالة والغراء، مفهوم؟ ورخص في العرية واستثناها من المزابنة والربا. اللي رأى أن الرخص لا يقاس عليها
عرية ايش فيها حقة
العرية؟ العرية شيخ المقصود بها كما تعلم الله عرية ورخصة في المعراء، معناها شراء المعني لبعض النخلي
مقصود بها
ثمر النخل
بها العرية بها العرية
شراء البعض بعض ثمر النخل. فإذا قلنا أن الرخص يقاس عليها نقيس على هذه في نجيزه، وإذا قلنا أن الرخص لا يقاس عليها نمنعها، مفهوم؟ في القياس عليه فيه رفع الحرج وفيه دفع المشقة، وهو ممكن يكون أرفع بحال الناس، مفهوم؟ ولذلك هذه المسائل كلها اللي ذكر الضرورات اللي ذكر فيها هي من باب الحاجات العامة وليست من باب الضرورة الشديدة الأولى اللي أباحت الميتة، لأن هذيك الضرورة ما فيها خلاف.
وما دائما يسموها إذا الضرورة؟ لماذا يسموها دائما ضرورة؟ تسميه ما ضرورة دائما في حقها؟
إيه هو تعرف الإطلاقات وإذا يدخل حد الضرورة كامل، لأنه لكن الضرورة الشديدة والضرورة غير الشديدة، مفهوم؟
شيخنا الحاجيات يسمى حاجيات الحين حاجيات عامة.
إيه هو
متى تنزل منزلة الضرورة؟
هو قلنا إنه
الآن يعني هل لها قاعدة معينة؟ هل
وما قلنا له هو قلنا فيه إنه الإمام مالك قالوا عنه إن الحاجي الكلي يعتبر مثل الضروري
بل عمت به الجنة
الكلي، معناها يتعم على الناس كلها،
معناها الشيء اللي محتاجه الناس مثل البيع مثلا، البيع في حاجة الناس كلها ليس مثل مسألة تخص حاجتها شخص.
مثلا الآن مسألة نبش القبور لإصلاح الطرقات هذه حاجة
هذا داخل في هذا الخلاف. أنا كنت لهنا أنا كنت مرتب بعد هذا أن تكون بعض المسائل اللي معاصرة تطبيقات فيها
جميل
بتكلموا فيها
منها وهذه ليست تبين ما نريد تطبيقها.
في قاعدة عامة كلما جاءتك ضرورة تبيح لك أي محظور. في كثير من المسائل المعاصرة كلها جواز الرمي بمنين للحاج ليلا للضرورة لما حصل مثلا
الليل
لما حصل المشقة بالتقيد بالرمي في النهار
هذه عند من انت
اجازوا للضروره الحاله
قصدي انا قصدي المالكيه والله هذا الشيء
لا عموما المسائل المعاصره
المعاصره
كذلك المساله اللي حصلت في السعوديه جواز السعي فوق المسعى والصلاه الى هواء الكعبه الطواف فوق سطح الحرم وقت الضروره هذا أيضا طرحت عليها كبار العلماء واختلفوا فيها، بعضهم قال جاز الضرورة وبعضهم منعها وكان الشيخ محمد بن الشنقيطي من الناس اللي ما قبلوها قال لأن هذه حدود حدثها الشرع أنه لا تجوز، لكن الرأي الآخر اللي أجازها نظرا للضرورة والمشقة مسائل كثيرة مثلا
توسيعة المسعى
حتى توسيعة المسعى نعم كذلك نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر ميت الضرورة إذا كانوا نقل الدم هذا كله داخل مسائل الضرورات جابوا فيها المؤتمرات الفقهية ثنيتهم أجازوا هذه الضرورة
شراء البيوت في البلاد الكفار عن طريق
شراء كيف؟
شراء البيوت قال أكثر
شراء ايش؟
شراء بيوت في بلاد الكفار عن طريق البنوك التربوية
الضرورة لا يتوسع فيها مثلا لا بد يكون مثلا ما عنده بيت ما عنده طريقه ممكن يكون له بها بيت.
الاشكاليه يا شيخ الذين اجزوها هناك انا كنت هناك اجزوها قال من باب
تقوية اقتصاد المسلمين.
لا لا هي ما كانت ممنوعة أصلا حتى تدخل في الضرورة.
لا الذين يقولون أن
لا ما كانت ممنوعة حتى تدخل في الضرورة
عندهم.
لا لا عندهم ما نتكلم عندي عندهم
نتكلم عندهم. نقول الدبر الدبرات كفر وما أدري إيش.
كلام فصل.
فالمسألة هم على الخلفية الغير صحيحة بنت عليها نتيجة غير صحيحة.
نعم لأنه هو وسائل الاختيار في الإسلام ما حدث بشيء معين تركة الاجتهاد حسب العصر حسب الواقع يعني كان مسلم
ما اختار أبو بكر
ما عين لهم خليفة فالمسلمين اختأوا طريقة للتعيين وكل رشح عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره عمر بن الخطاب جعل شورى فالمسألة اجتهادات ترك الشارع الاجتهادات في نص
هنا في عبارة مشكلة شيخنا يجب شرطا إزالة حكم النجاسة بالماء المطلق عن حكم محمول المصلي لا
كل عبادة يحكم الحمام عن شماعة كل مشكلة من أقول هذا ما إذا مسك عنه الحمام عن شماعة هذا سيدي إذا الخبر
افتح له أنا في الدرس
هو لا خلاص مشوا كل طالب هو وحده هو امتنع
إن شاء الله
بعدين يتكلموا يعني
إيش إن شاء الله
طيب
لا ما عنده مشكلة
شيء هو تذكر إنه لو خلاص نفس الشيء كان دائما الحكومة
قال كموضع السجود للمومي فلا يشترط طهارته كما في الشبراخيت وعبد الباقي بخلاف حصر عمامته عن جبهته فيشترط للإجماع على ركنية السجود
انت عيانتك الكبير اللي حطيتها هنا انت احسر عن جبهته
إذا كان عايز أومي
عايز تومي أما إذا كنت تنزل معروفنا بلازم تبلع تنزع أنا إلا إذا كان طب واحد جايز
طي ولا طيتين جايز طي وطيتين جايز
ولا يقول على أن مسك النجاسة ما ينزل السلت هو كل المومي أو ساجد فقالوا أن المومي إلى محل في نجاسة لا تقوم صلاته لكن أنت لو حطيت طاقات كثيرة على 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 جبهتك وأنت ما لك ساجد مباشرة وإنما مومي لازم تنزع هذه الطاقات الكثيرة
إذا كانت أكثر من طي وطيتي
طبعا
جبهة هل هناك من قال أنه لا يشترط السجود على الجبهة مباشرة أو جزءا منها
طيب عفوا شيخنا بل الباسور جمعه بواسير طيب في الظاهر ان خروج الصرمي كالباسور ما هو الصرمي قال في عبد الباقي الظاهر ان خروج الصرمي كالباسور
الصرمي المصران
يكون قصده بالمصران
بالمخير
بارك الله فيك
الخير
ويقول نصران ويقول المصير
إيش المصير؟
الصرم
المصير ما هو؟
اللي هو النصران هذا اللي هو الإنسان هو النصران خلص الصرم
هنا في العفو عن ثوب المرضعة ويعفى عن ثوب المرضعة قال أي لإمكانها فليعفى عما أصابه إن أمكنها التحول عنه أي ما فهمت أي لإمكانها عبارة ويعفى عن ثوب المرضعة وجسد يصوبه ونوغات من الطفل قال أي لإمكانها
أي لا مكانها
ها؟
أي لا مكانها
أي لا مكانها
لا مكانها
الله يسلمك شوف
يعفى عما صبر يديه في مكان التحول
عنه الله يسلمك
لا مسألة
الصاوي لخص حاشة الدسوقي تلخيص جيد
والله